بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فلا نزال في الخلق التاسع وهو أن يطهر العالم باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ومن تلكم الأخلاق الحمية، ولذلك قال والحمية والعصبية لغير الله، أي ينبغي للعالم أن يتنزه عن الحمية والعصبية لغير الله، بأن يتعصب لقبيلته أو جماعته فيجانب الحق من أجلهم ويشابه للجاهلية. قال والرغبة والرهبة لغير الله، يرغب ويرهب لغير الله، والواجب أن يكون ذلك من أجل الله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهكذا يخشى الله ويرهبه، فلا تخشوهم واخشون وإياي فارهبون. قال والغيبة والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول، أن يتقي هذه الأخلاق. وأدلة بيان ضررها وحرمتها كثيرة، ولكن يشير إلى هذه الأخلاق إشارة، وأما الأدلة فكثيرة عليها. قال والكذب، أن يتقي الكذب ولو مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال ويل للذي، كما في حديث معاوية ابن حيدة، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ثم ويل له، والكذب كبيرة. قال والفحش في القول، وهو الخروج عن الصواب، يعني يقول قولا فاحشا. ومن علامات المنافقين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر، أي يفجر في خصومته، يتجاوز ويفحش. واحتقار الناس ولو كانوا دونه، لا يجوز أن يحتقرهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله إذا اجتمعت على صاحبها، ولو لم يكن من ذلك إلا الرياء والسمعة. فإذا رأى الإنسان بأقواله وأعماله وشابه المنافقين في ذلك، رأى بسير أعماله يكفر ويصير منافقا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. قال لا سيما الحسد والعجب والرياء، الرياء والرياء هذا وهذا، واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقاق، أي علاج هذه الأمراض وأدويتها، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من اهتم بجمع هذه الأدلة هم الذين يعتنون بالزهد والرقاق، وكذلك العقيدة فيما يتعلق بالرياء والسمعة وقصد العمل والقصد بالعمل غير الله. قال فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، أن يكثر من كتب الزهد والرقاق، فيها تهذيب للنفوس تأديب لها. ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله، هذا على حد معرفة المؤلف، وهو كتاب الرعاية في التصوف. قال حاجي خليفة في كشف الظنون قيل فيه كلمات كثيرة من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة. فلهذا لما وقف عليه أبو زرعة الرازي قال هذا بدعة، أي هذا الكتاب لكثرة ما اشتمل عليه من الأشياء المخالفة. كذا قال ابن كثير في تاريخه في ترجمة أحمد بن حنبل: هو الزاهد شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي. وقال الذهبي: المحاسبي كبير القدر وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقيم عليه. وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر منه، أي من وجه آخر. وقال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة الرازي وسئل عن المحاسب وكتبه فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطوات في الخطرات والوسواس ما أسرع الناس إلى البدع؟ أي فهذا الكتاب فيه شيء من هذا، فغيره أحسن منه، مثل كتاب ابن المبارك في الزهد والرقاق، كتاب هناد ابن السري في الزهد والرقاق في الزهد، وهكذا لأبي داود كتاب في الزهد، والإمام أحمد وأسد بن موسى وكثير، والبيهقي فيها آيات، فيها أحاديث وآثار، وفيها بعض الآثار الضعيفة، فتحتاج إلى شيء من التنقية، وفيها خير كثير. وهناك كتب مضمنة في الزهد الرقاق في البخاري، وفي عند كثير من ألف كتب السنة. قال: يقال ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فالله إذ لم يرضكم كان أبصرا. فيعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة، ويغني من يشاء لحكمة ويفقر من يشاء لحكمة، ويجعل هذا جميلا لحكمة وهذا دميما لحكمة، هذا راعيا وهذا مرعيا، وهكذا على حسب ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالذي وهب النعمة للشخص هو الله، فإذا حسدته على ما وهبه الله اعترضت على حكمة الله وعلى مراد الله وقدره. قال: مع ما فيه من الغم، أي أن الحاسد إذا حسد صاحب النعمة كان حسده له من الاعتراض، من باب الاعتراض على قدر الله وحكمته، وأيضا مع ما يصيبه من الغم. قال: مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود، وإنما يضر نفسه، يأكل نفسه بما ابتلي به من الحسد وما ينتج عنه. قال: ومن أدوية العجب، يذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بالعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وثبت عن بعض السلف منه ابن مسعود أن قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه إلى آخر الآية، قال: هو بالعام وإسناده صحيح، رواه النسائي في التفسير. وهذا رجل من بني إسرائيل آتاه الله من آياته ومن العلم فانسلخ من ذلك ولم يعمل بذلك، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومعنى قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخرها، أي وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم، ثبت عن ابن مسعود وبعض السلف أنه بالعام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن كانت نزلت في هذا فلفظها عام. قال على وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين، ولكنه أعجب بنفسه ولم يرعى هذه النعمة، نعمة العلم وفهمه، ولم يعمل فانسلخ من العمل بهذه الآيات وصار معجبا، فوصفه الله بأوصف ذم كما ترون إنه ماذا؟ الله أعلم بهذه القصة، ما أدري. رجل من بني إسرائيل وصفه الله بهذا، فابن مسعود يرى أنه بالعام، وهكذا بعض السلف، والآية لفظها عام. قال ومن أدوية الرئاء، الرئاء أو الرياء، الفكر، الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له، ولا على ضيره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضير دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به، الحديث متفق عليه عن جندب، وجاء عن ابن عباس في مسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، جاء من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فهذا هو علاج الرياء، أن ينظر ويتفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه ما لم يقضه الله، لا يعطونه شيئا منعه الله منه، ولا يمنعونه شيئا أعطاه الله إياه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإن كان الحامل لك على الرياء أيها العبد الدنيا والعطاء، فخزائن ذلك بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فسل ذلك من الله وأنزل حوائجك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله يشك الله له برزق عاجل أو آجل. والله يقول آتاكم من كل ما سألتموه، فيه حث على سؤاله سبحانه وتعالى. وإن كان همك من الرياء الثناء فلا ينفعك إلا ثناء الله لك، ولا يضرك إلا ذم الله لك، ذم الله إياك، كما في حديث البراء حين قال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله يا أعرابي. فهنا ذكر أنه لا يقدر أحد على نفعك بما لم يقدر الله لك، ولا يقدر أحد على أن يضرك بشيء لم يقدره الله عليك، يعني كما في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال فلما يحبط عمله ويضير دينه، لأن الرياء يحبط العمل الذي دخله يبطله، أو كان الحامل له الرياء. ثم قال وأيضا ولما يشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفع ولا ضر، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته، ولو أن الإنسان أنزل حوائجه بالله كما ينزل بعض الناس حاجته بالمخلوقين واتجه بقلبه إلى ربه لسد حاجته وأغناه، ولو بالعفف، ومن يستعفف عفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، فإذا استغنيت بالله أغلاك أغناك، وإذا استعففت عفك الله وأغناك. وقوله مع أن الله يطلعهم على نيته وقبح سريرته كما في الحديث، من سمع سمع الله به ومن يرائي رأي الله به. وهذه عقوبة للمرائي والمسمع أنه يحسن ما يرى منه من أفعال ويحسن ما يسمع منه من أقوال من أجل بعض الناس، من أجل عطائهم أو ثنائهم أو مدحهم، ويحصل له خلاف ما يريد وخلاف ما يقصد، فيفضحه الله عند من يرائي عنده ويسمع عنده، فيفضحه على حقيقته، فيظهر سريرته بأنه مرائي وبأنه مسمع وأنه متصنع فيبغضه. إن كان يحب في الله يبغض في الله، يبغضه لما عنده من الرياء، لما عنده من التصنع، لما عنده من الغفلة عن الله تبارك وتعالى، وأنه صار يراعي الخلق، ماذا مع الخلق، تبغضه في الله. بخلاف الصادقين المخلصين فيحبون في الله، لكن من عرف برياء وسمعة يبغض قدر ما عنده، وهو في الحقيقة يريد أن يظهر مظهرا حسنا أمامك لتصنعه لك. نكتفي بهذا.